بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا اليوم يوم الغدير، وحسنا فعلت الجامعة حينما جعلته أسبوعا، وهذا امتياز في الحقيقة. يوم الغدير من أهم الأعياد الإسلامية، تركته العامة وأحياه الشيعة. اسم علي بن أبي طالب عليه السلام بأرض العراق ارتبط منذ عهد نوح عليه السلام، ويستطيع الباحث أن يعثر على نصوص في هذا الكتاب أو ذاك تشير إلى هذه الحقيقة، ولعل هو هذا البحث اليوم أو على الأقل جملة من أفكاره. العراقيون نصروا عليا عليه السلام في مشروعه النهضوي التصحيحي منذ قيامه بالمشروع، نصرة متميزة، واستمروا على هذا الموقف إلى اليوم. هذه آفاق للحديث. قبل أن أبدأ بهذه الآفاق، بودي أن أصحح لا أنسى، أنا لا أجيد هذه اللغات التي ذكرت، كان العنوان اللغات التي يجيدها أو يستطيع البحث في مفرداتها. فرق بين أن يجيد اللغة أو يستطيع أن يبحث في مفرداتها حينما يجدها في نص يدخل ضمن البحث، فهو يستطيع أن يتابع هذه المفردة في معاجمها المتخصصة، وهذا هو الذي أحتاجه من هذه اللغات في بحوثي. أنا لا أحتاج أن أجيد اللغة السريانية أو الأكدية أو اللاتينية، وإنما أحتاج أن أبحث حينما أكون أمام وثيقة فيها ذكر علي عليه السلام أو ذكر النبي صلى الله عليه وآله أو شيء من هذا القبيل. فإذا أنا أحتاج إلى دراسة مباشرة لهذه الوثيقة، وبالتالي وفرت لنفسي جهدا يسمح لي بالبحث في هذه الدائرة المحدودة. جملة مختصرة عن يوم الغدير. يوم الغدير ذكرى تعيين حفظة الإسلام من التغيير والتحريف إلى آخر الدنيا. الإسلام دين الله، وهو دين أنبيائه. انتهت النوبة إلى إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم له فرعان، فرع في بني إسماعيل وفرع في بني إسحاق. القبلة التي دعا إليها إبراهيم هي بيت الله في مكة في الحجاز، هي قبلة آدم أساسا، فهذه هي القبلة التي تشكل الفطرة والاستقامة وبداية البشرية الفكرية والحضارية، تبدأ من مكة ويقترن بها العراق عبر مسجد الكوفة. إذا أردنا أن نؤرخ لحركة تكامل الإنسان في المعرفة التي يحتاجها في سيره التكاملي، سوف يبرز أمامنا مكة ومسجد الكوفة. تمام، هذان الموضعان ارتبط بهما تاريخ الإنسان في البداية وفي النهاية أيضا. مكة للعبادة والعراق للانطلاقة الحياتية الحضارية بوصفه أخصب موضع في الشرق، لعله من حيث الاعتدال لو راجعنا لفظة العراق أو لفظة بابل في كتب الجغرافيا الإسلامية لعرفنا أن العراق هو أعلى ويقصد ببابل هو أعدل منطقة، ولذلك أنتجت ذوي المزاج المعتدل وذوي التفكير السليم. ومن هنا لا عجب أن يفوز العراق عبر هذه البقعة الطيبة، بقعة النجف كربلاء الكوفة، أن تكون منطلقا للحياة النبوية وللمعرفة البشرية. ومنها حسب بحوثي انطلقت أيضا الكتابة وانطلقت العلوم. محمد صلى الله عليه وآله جاء من أجل أن يعيد التجربة الإبراهيمية التي أفسدتها قريش، ويعيد إليها إلى هذه التجربة إلى هذا الدين الإبراهيمي نقاوته، وأيضا يعيد الفرع الذي فرضت عليه ظروف المهجر الخاصة أن يبتعد عن إبراهيم عن أبيه، فنسخت له قبلة إبراهيم بشكل استثنائي وصار لهم قبلة أخرى، كانت جوالة ثم استقرت في بيت المقدس. هذه القبلة استثناء ترتبط بوجود بني إسرائيل في مصر استثناء ومشكلات أخرى، وهذا النسخ لقبلة إبراهيم عليه السلام لبني إسرائيل خاصة له حدود، وكانوا يعرفون هذه الحدود أنه حينما يبعث النبي الإسماعيلي من مكة ينتهي هذا النسخ وينبغي أن يعودوا إلى قبلة أبيهم إبراهيم، وإنما الله سبحانه وتعالى جعل قبلة النبي في العهد المكي بيت المقدس لحكمة رسالية من أجل أن يكتشف الإنسان ذاته أنه أمام أمر الله تعالى. لو أمره أن يصلي إلى بيت المسجد بيت المقدس وهي قبلة فرعية ويترك الكعبة، هل سيخضع لأمر الله؟ لأنه الدين خضوع، أنت لا تعلم ما هو السر أن تصلي الظهر 4 ركعات وإخفات والعشاء 4 ركعات وبجهر، لا تعلم، لكنه تخضع، هذا الخضوع الله يريده له فقط، لأن الإنسان إذا لم يخضع لا تنطلق طاقاته. خضوع اتجاه محور واحد، يمتلك قابليات أو يمتلك مؤهلات إذا ارتبط به الإنسان خضع له سوف تتحرر كل إمكاناته. لذلك الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والإنسان له الأسماء السيئة، ينطلق من 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 النقص، فحينما يرتبط هذا الإنسان بمعلم خبير، الجامعة حينما ترتبط برئيس جامعة خبير وتنطلق الجامعة إلى آفاق، وهكذا الإنسان ينطلق إلى آفاق. الله سبحانه وتعالى ربط الإنسان به وأمره أو طلب منه أن يخضع له، يعني يخضع لتعليمه، لأن الطفل إذا يريد أن يتحرك في مستواه الأول من التعليم بأن لا يتقيد يتحرر من التعليم لا يصل تمام. فالله سبحانه وتعالى هذه النقطة المركزية عرض على البشر أن يخضعوا له من تلقاء أنفسهم. لذلك المسلمون الأوائل بل بدءا بالنبي صلى الله عليه وآله أمره الله تعالى أن يصلي إلى بيت المقدس، مع أنها قبلة استثنائية والقبلة الأساسية هي بيت إبراهيم، ولذلك فيما بعد رجع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هدف بعثته أن يحرر دين إبراهيم مما لحق ألحقته به قريش من بدع، مما ألحقته به ذريته من كنانة وخزاعة، من بدع تعليق الأصنام، ثم ما ألحقته به قريش بعد وفاة عبد المطلب. طبعا قريش كتجمع أسس من قبل قصي، وكان هذا التجمع على دين إبراهيم موحد وينتظر محمدا صلى الله عليه وآله، ولكن بعد وفاة عبد المطلب بسبب الحسد والبغي والمال تحرك بنو أمية، أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف، هاشم عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، بيت واحد هو بيت عبد مناف، ولكن صار فيه خطين من النسل وتنافس بين أبناء العم، التنافس معلوم. أبو طاع عبد المطلب الله سبحانه وتعالى ميزه، ميز قيادته لما انتهت إليه بأن أعاد حفر زمزم، هذا معناه اتصال مباشر بإسماعيل. وكيف عرف؟ كان زمزم مطمومة، جاءته الرؤيا، جاءه آت في المنام احفر زمزم، وعين له المكان. طبعا هذا هو بداية النبوة أو جزء من النبوة، الرؤيا الصادقة. عبد المطلب وصي من أوصياء إبراهيم من خلال إسماعيل، يحمل تراث النبوة الإبراهيمية، موحد، وأبو طالب أيضا بعده موحد ووارث لهذا التراث الإبراهيمي. فتميز عبد المطلب بحفر زمزم وتخلت قريش عن مساعدته في الحفر، لكن لما كبر وعرفوا أنه قد أدرك حاجته قالوا هذه بئر أبينا إسماعيل، تعالوا اعطينا قصة. بالأخير خضعوا له وقالوا هي لك. حينما احتكموا وفي الطريق للاحتكام أصابهم العطش ونبعت عين ماء تحت رجل عبد المطلب، قالوا الذي وهبك ماء في هذه الصحراء ونجاك ونجانا هو الذي أعطاك، نرجع. الأمر الثاني قال لقريش تعالوا نقاتل أبرهة وجيشه، ندافع عن هذا البيت. قالوا لا طاقة لنا بذلك، هذه الرواية يرويها اليعقوبي بخلاف الروايات التي يرويها الطبري أنه عبد المطلب نصحهم أن اذهبوا إلى الجبال، لا، قال تعالوا نقاتل، هذا شرفنا، شرف أبينا إبراهيم، بيت الله. قالوا لا طاقة لنا بذلك، تخلوا عن الأمر حتى أفلسوا من هذا المجد. الله سبحانه وتعالى دفع عن البيت وعن عبد المطلب بأن أرسل الطير الأبابيل. فإذا فاز عبد المطلب بالإضافة إلى مجد آبائه بمجدين إلهيين، وخضعت قريش لعبد المطلب وأخذت تسميه إبراهيم الثاني، ولكن هذا الخضوع كان بحدود حياة عبد المطلب، لأنه الوصية بالأخير تنتهي إلى أبي طالب، فتمردوا على أبي طالب وقال أنت زعيم بني هاشم والآخرين زعماء لأنفسهم، بنو أمية قادوا هذا أول من يتجرأ، من تجرأ هو من أقرب الناس إلى بني هاشم، وأولاد عمهم هم بنو أمية، على أن هناك كلام في نسب أمية وفي لا نريد أن ندخل في هذا الباب، ولكن هم محسوبين بيت واحد. فإذا قريش انحرفت بعد وفاة عبد المطلب وابتدعت في دين إبراهيم، أوجدت الطبقية الاجتماعية الدينية، يعني قالت نحن جميعا بطون قريش آل الله، وينبغي لكل حاج أن يطوف بثيابنا وإلا لا يقبل الحج. ونحن لا ينبغي أن نقف في عرفة لأننا أهل البيت، أهل بيت الله، أهل الحرم، كانوا يقفون عند المشعر الحرام. طبعا ما شايرتهم بنو هاشم في هذا الابتداع، ومجموعة أحكام ابتدعوها. طبعا قريش أكثرهم كهنة، يعني ناس، لأنه يعلمون الناس حج إبراهيم، فمقدسين، صارت قبيلة مقدسة تماما. ولكن قريش جعلتها طبقية دينية واجتماعية، مضافا إلى المال الذي حصلوا عليه من خلال التجارة وعقود الإلاف التي أوجدها هاشم، المال والحسد والهوى أنتج أن ابتدعوا وتبنوا خدمة الأصنام واستدانة الأصنام، وتدريجيا عبدوها خلال 40 سنة من أجل أن يكسبوا قبيلة خزاعة وكنانة، فبدأ العمل سياسي وانتهى ديني. فإذا صارت قريش اللي هو تجمع ديني إبراهيمي صار الآن سبب للافتراء على إبراهيم بعبادة الأصنام وتغيير دين إبراهيم. في حال مثل هذه لابد من إزاحة هذه البدع إلى دين الله، إلى دين إبراهيم، حتى يسهل دعوة الناس إليه، وأيضا لإرجاع الخط الإسرائيلي، خط إسحاق، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، إلى دين إبراهيم. فمن هنا كانت نبوة محمد صلى الله عليه وآله مشروع إلهي يرث النبوات من آدم إلى إبراهيم عليه السلام، ويجدد ما لحق بدين الله عبر هذين الخطين من انحراف وتحريف. فإذا رسالة محمد صلى الله عليه وآله رسالة عظيمة عالمية، فإذا أصيبت هذه الرسالة مرة أخرى معناه النبوة انتهت. فمن هنا الله سبحانه وتعالى ادخر لمحمد صلى الله عليه وآله عليا وأحد عشر إماما من ذريته ليحافظوا على دين محمد صلى الله عليه وآله، ليبقى على نقاوته وعلى سلامته حتى تقام حجة الله على البشر. الله تعالى لا يكره الناس، لا إكراه في الدين، وإنما يدعوهم عبر وسائل الإثبات، يهيئ لهم وسائل إثبات وإقناع. وشاء حكمته هكذا يكون، أن النبي يبعث بوسائل إقناع مع رسالة ويقول لهم خالقكم بعثني وهذه أدلتي إلى دين هو، ها هي هذه معالمه، الناس فيه سواسية، بيت المال حينما يتكون يرعى الضعيف، القوة للدولة حينما تكون تأخذ تحمي الضعيف في حركته وتمنع القوي من أن يظلم، من أجل أن يتحرك الإنسان بانسيابية إلى الله سبحانه وتعالى مع رعاية المجتمع عبر الدولة. القوة لا ينبغي أن يستخدمها الحاكم لسحق شعبه، أو المال ليس من أجل تكديسه أو تحقيق رغبات ونزوات شخصية، لا، من أجل إعمار الحياة، من أجل إعمار الإنسان، وإعمار الحياة لإعمار الإنسان. نرجو الله تعالى في ظل عهدنا الجديد بعد سقوط العهد السابق أن يتحرك العراقيون في هذا الجو إن شاء الله. فإذا يوم الغدير يوم تعيين القيادة التي تحفظ لنا الإسلام من أجل أن لا يدخل إليه شيء غريب، وقد دخل إليه شيء غريب. صلاة النبي واحدة، زكاة النبي واحدة، لماذا هذا التعدد؟ النظام الاجتماعي واحد، لماذا هذا التنوع؟ لا أريد أن أدخل في محاسن بيان محاسن النظام الديني، لكن أريد فقط أن أبين أن هذا اليوم يوم الغدير يوم تعيين، يوم ضمانة تعيين من يضمن لمحمد صلى الله عليه وآله أن دينه لن إذا أصيب بالتبديل والتغيير سوف ينهض هؤلاء الحفظة، وإن راحت نتيجة هذه النهضة أو شفكت دماؤهم. حسين عليه السلام ما الذي جاء به؟ ما الذي دعاه إلى أن يتجاوز هذا الموقف العاطفي؟ نساؤه بين يديه، أطفاله بين يديه، وهو محاصر. على فرض أنه إذا جاء هو يريد يستلم دولة وحكم وأهل الكوفة غروه، بالتالي هو يرجع ولا يتخذ هذا الموقف موقف أن يقتل بهذه الطريقة. لا، المسألة ليست هذه، ليست حركة من أجل أن يأخذ سلطة أبدا أبدا. الحسين عليه السلام ما نهض من أجل السلطة، وإنما نهض من أجل أن يبقى دين جده سالما من التحريف. وقد دخلته عناصر أو حرف في عهد معاوية حتى العقائد حرفت. علي عليه السلام بدل ما يعرض على الناس إمام هدى، مرجع يؤخذ منه الدين صافيا، أخذت تعرضه الدولة الأموية أنه إمام، أنه مفسد في الدين، ملحد في الدين، يجب لعنه. أي انحراف أكثر من هذا؟ أي تحريف أكثر من هذا؟ واستطاعت الدولة الأموية أن تربي الشباب من عمر 15 سنة إلى عمر 25 سنة، يعني لو أخذناهم سنة 60 هجرية، عمر 15 سنة إلى عمر 25 سنة في شرق الأرض وغربها، تسأله من ربك؟ الله. من نبيك؟ محمد. من صلى الله عليه وآله؟ من إمامك؟ معاوية. هكذا. من عدو الله؟ علي. هكذا. فالحسين عليه السلام نهض لأجل أن ينقذ هؤلاء من الضلالة، ويفتح باب ويفتح الطريق من جديد لدين الله يؤخذ من أهله تماما. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أيها الإنسان، الله تعالى صريح، الآية تماما صريحة. فإن يكفر بها هؤلاء، الكفر كفران، كفر يخرج عن الملة، يخرج عن الدين، عن الأمة، وكفر تأويل يبقيه مسلم ولكن هو بعيد عن دين الإسلام، محرف في دين الإسلام، والآية تقتضيه هذا. فإن يكفر بها قريش الأبناء وحرفوها وعتموا عليها فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله هم أهل البيت. في بحث قرآني مفصل ليس هذا مجاله. إذن يوم الغدير مهم وخطير جدا، وعلي سلام الله عليه هو هذا الرمز، هو الرمز، هو الشخص الذي، والآية صريحة، قل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. النبي صلى الله عليه وآله هو المنذر، هو المؤسس، هو الذي أسس الأمة وبين كتاب الله الذي أنزل عليه، ويقول له يا علي بعدي راح تصير أمور، راح يتغير الدين، فأنت بك يهتدي المهتدون بعدي، إنما أنت منذر ولكل قوم هادي، والهادي أنت يا علي، بك يهتدي المؤمنون إلى سنتي. فإذا علي سلام الله عليه عين في يوم الغدير هو ومن بعده. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، من خلال القرآن، ومن عنده علم الكتاب. أولهم علي وليس عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام ما عنده شيء. أولهم علي الذي، شوف، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، محمد صلى الله عليه وآله ليس رسولا، إذن لنغير تفسير كتابه، سنته، نستبدلها حسب آرائنا. ويقدر، يستطيع الإنسان أن يتصدى لذلك مع إبقاء الكتاب برشمه قائما. من الذي نهض وأعاد للدين نقاوته؟ علي بن أبي طالب عليه السلام. نقاوته علي ومن بعده الأئمة، والأصل هو علي. يعني الأئمة إنما من أجل أن يحفظ عمل علي، لأن عمل علي سلام الله عليه ممكن تجي الدولة الأموية بعدين وتطوقه كما طوقه معاوية بطوقين، فيأتي الحسن ليكسر هذا الطوق عن الطوق الأول، ويأتي الحسين يكسر عنه الطوق الثاني، ويأتي التسعة من ذرية الحسين لينشروا في الأمة ما كتبه علي عليه السلام بإملاء النبي صلى الله عليه وآله. هذا بحث مفصل، أنه علي هو الأصل في حركة الأئمة عليهم السلام، والأئمة كلهم من أجل إزاحة العقبات أمام مشروع علي عليه السلام التصحيحي. أرأيتم كيف يكون يوم الغدير هو أعظم يوم على الإطلاق في تاريخ البشرية؟ لأن هذا اليوم أكمل فيه الدين، بلغ فيه الإسلام، فإذا لم يعين حفظ لهذا الدين معنى النبوة الخاتمة ما أدت دورها. وذلك يقول: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. في أي في من؟ في علي كنت تعلن، والأئمة من بعدي. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني أتعبك تروح أدراج الرياح. الوصفة الطبية إذا خصوصا في الأمراض المعقدة إذا بها فدك 15 عنصر دوائي مع خطات مع جرعات خاصة مع تدرج في الجرعات، أحيانا الدواء مثلا جدا ثقيل فيعطى في اليوم الأول ربع نصرب حبة بعدين ربع حبة إلى أن يدرج، حتى إذا من يقطع بعد ذلك من تكون الوصفة معقدة بهذا الشكل، والمرض خطير وعضال. ويجي واحد يشتهي في الوصفة هو خرب العلاج تماما، يخرب العلاج. ويجي هذا الطبيب، يجي المريض إلى الطبيب: دكتور أنا ما أثر بي الدواء. وبالأثناء يقول له: والله أنا ترى خل أكون أمين وصريح، ترى الوصفة ما استخدمتها بشكل كامل، وإنما أجى جيراننا قال أنه أنا هم كان عندي مرض بهالشكل، ضيف هاي بدل هاي شوية بدل هاي. واسمعت كلامه، قال له: يا ابني انت ما لك غير ان ترجع للوصفه الاصليه، روح ارجع لها. هو دواء قادر. الاسلام وصفه الله تعالى للبشر، اذا غيرت فبالتالي سوف لن تنتج النتيجه المطلوبه، وهي تقديم انسان صالح في المجتمع تعمر الارض به ويعمر بها، لأنه الإنسان في الآخرة إذا ما ينصنع في الدنيا الله سبحانه وتعالى ما يستقبل الإنسان في الآخرة، وإنما صنع في الدنيا. فإذا هذا مجمل في يوم الغدير. أرجو الله تعالى أن يتقبل ممن يعمل لإحياء هذا اليوم و بذل الجهد لتوضيح فلسفته، أرجو أن يتقبل منا جميعا. الأمر الآخر حقيقة عن علي عليه السلام. علي بن أبي طالب عليه السلام ارتبط على هذه الأرض قبل مجيئه إلى العراق بسبعة 8000 سنة تقريبا، 7000 سنة مثلا. عندنا رواية في كتاب فرحة الغري يقول: لما دفن نوح عليه السلام، لما دفن أمير المؤمنين سلام الله عليه، لما أحفروا له قبره وجدوا، طبعا أمير المؤمنين عليه السلام مدفون في نفس قبر نوح، وجدوا ساجة وعليها خط: هذا ما ادخره نوح لولده العبد الصالح علي. فإذا اسم علي منقوش على أرض العراق منذ ذلك الوقت. قد واحد يقول، من يقول سائر رواية صحيحة؟ أي شيعة وضعوها؟ دعنا نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ألم يأخذ الله تعالى ميثاقه من النبيين جميعا وبشرت به الأنبياء جميعا؟ هذا القرآن واضح، ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لئن جاءكم إذا جاءكم رسول الآية سرحت من بالي مضمونها. فإذا الأنبياء بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم يقول يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فسرها الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم، يقول ليس فقط يجدون اسم النبي صلى الله عليه وسلم يجدونه، لا، يجدون اسم النبي واسم، يجدون النبي اسم النبي والوصي والقائد، الوصي لقب لعلي بن أبي طالب عليه السلام. هذا هم راح قد بعض يقول إيه هاي أنتوا، إما وضعتوه على أهل البيت سلام الله عليهم أو شيء آخر قد يتجرأ البعضهم. عدنا سفر، عدنا إنجيل يوحنا يقول في الإصحاح الأول الفقرة 19-21 يجون جماعة من اليهود إلى يحيى عليه السلام، يقولون له هل أنت النبي، هل أنت إيليا؟ إيليا معنى علي، لمن يعرف العبرية تماما مبنى ومعنى تعني علي. هل أنت علي؟ هل أنت مشيحة أو ماشيحة؟ ماشيحة راجع قاموس قوجمان العبري العربي وأي المعاجم الأخرى راح تجد أن ماشيحة تعني المهدي المنتظر. ويقول يهودي ما له صلة بالعقائد. فإذا هذه بقايا نصوص، هذه بقية واضحة اليوم في إنجيل يوحنا نجد الأسماء الثلاثة النبي والوصية والقائد سلام الله عليه. ليس هذا فقط، القضية أوسع وأعمق وأعظم. يوجد سفر أخنوخ من الأسفار، أسفار العهد القديم، معترف به من قبل الكنيسة الحبشية ولذلك وصلنا إلى اليوم. أما الكنيسة الكاثوليكية لا تعترف به وتجعله من الأسفار المنحولة. طبعا منحول يعني ما يعتبر رسمي ولكن يعتنى به، يدرس والدراسات كثيرة عليه وهو موجود على الإنترنت بالخط الحبشي وأيضا بالخط بالترجمة الإنجليزية والفرنسية، يستطيع الإنسان أن يتطلع إليه، وأنصح أن يقرأ هذا الفصل 91 والفصل 93. في هذين الفصلين أقرأ لكم شيء وأعلق. يقول هذا طبعا الكلام إلى أخنوخ، كأنه هو يقول أطلعوني الملائكة، أطلعتني على مستقبل الأيام، ولذلك جمع أولاده وقال لهم تعالوا أبين لكم ذلك. يقول أنا ولدت في الأسبوع الأول. طبعا يقسم هذا الفصل، يقسم المسيرة النبوية إلى 7 أسابيع، 7 مراحل، وهو يعين موضع، يقول أنا في الأسبوع الأول، ثم يبدأ يتحدث أنه سوف يسود الجهل والانحراف ويبعث الله أو ينتقم الله من هؤلاء وينجو إنسان. في مواضع أخرى يفصل في هذا الإنسان الذي ينجو. طبعا للعلم وين كان هذا إدريس أو أخنوخ يتحدث لأوليائه؟ احنا عندنا في رواياتنا أن مسجد السهلة بيت من كان؟ بيت إدريس هناك. طبعا هذه البيئة الأولى لآدم وأوصيائه التسعة هو هذه الهضبة المعروفة بالنجف وكربلاء، والكوفة هذه المنطقة. فإذا هذا الفكر كان مطروح هناك من أوصياء آدم وآباء نوح. ما أريد أنا ما يشعني المجال أن أقرأ كل النص وحيله، والآن إن شاء الله يتوزع جزء يعني على الأقل نصوص المحاضرة احنا طابعيها وتتوزع إن شاء الله للأساتذة إن شاء الله إذا بقى بها لبعض الحضور إن شاء الله. يقول في الأسبوع السادس، في الأسبوع الثالث يقول أقرأ لكم النص، يأتي أسبوع ثالث سينتخب إنسان لكي يصبح غرسة قضاء عادل، وسيصبح نسله نبتة عدل للأبد. تعبير واضح، إنسان يصطفيه الله تعالى ويصطفي نسله بحيث نسله يكون المسؤول عن العدل أو يحقق العدل إلى النهاية إلى الأبد. ثم يتحدث بعد ذلك عن الأسبوع الرابع والخامس والسادس. بالسادس يقول بنو إسرائيل أو هذا البيت الذي أسس يحرق، والبيت المختار يقصد بني إسرائيل يشردون، ويصعد إنسان إلى السماء. المسيحيون يقولون هذا عيسى، احنا من وافقهم هذا عيسى عليه السلام. اليهود يقولون لا هذا بعد ما مولود. انظروا ماذا يقول في الأسبوع السابع، يقول بعد ذلك يسود الجهل والانحراف، شوفوا سيقوم ضال جيل ضال وكل أعماله أو كافة أعماله ستكون منحرفة، ولكن عند اكتمال الأسبوع السابع فإن أبرارا سيختارون كشهود على الحقيقة طالعين من نبتة العدل الأبدي. إذن يبشر بمن؟ بآل إبراهيم، بالنسل من ذرية إبراهيم. ليس فقط يبشر بمحمد صلى الله عليه وآله، يبشر بمحمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته. نرجع الآن للنص القرآني حتى نشوف هذه الحقيقة اللي بهذا الكتاب المنحول أو الكتاب المعترف به في الكنيسة الحبشية. إلى أصل قرآني، نعم إلى أصل قرآني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، من مسلمين يعني هو وإسماعيل، ومن ذريتنا يعني من ذرية إسماعيل لأنه ما إسحاق بعد ما مولود ما جاي، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هذه الأمة المسلمة الموعودة المطلوبة من إبراهيم إسلامها، فقط لقلقت لسان له إسلام مثل إسلام إبراهيم وإسماعيل حتى تصير قرة عين، بالتأكيد على هالمستوى الثاني لأنها قرة عين. شوفوا ربنا وابعث فيهم، في هذه الأمة المسلمة اللي هي قرة عين، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعني اختار واحد منها منهم اجعل رسول وابعث لهم. طيب هم مسلمين ما بالمال، ليش يبعث لهم؟ لأن هؤلاء مو أنبياء، وهؤلاء رح يكونون شهداء على الناس بعد النبي عن طريق النبي. هذه الآية جدا واضحة، ولذلك قال بعدها يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، ما هو يزكيهم لأن هذول طاهرين. بينما الآية في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم لأنه في ضلال مبين، بعدين يعلمهم. القرآن الكريم كل كلمة منه وكل حرف إلى خصوصية، وجاء لمعنى دقيق ويعرفه أهل الدراسات القرآنية. فإذا هذا النص يتحدث عن أمر بلوره القرآن بشكل واضح وأعطاه. احنا طبعا لا يمكننا أن نتحرك في كتب الأنبياء الأولين من دون المرشد القرآني. المرشد القرآني مهم جدا على أننا نستطيع أن نحرر فكرة التبشير، تبشير الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وآله وبأهل بيته بمعزل عن القرآن الكريم، وإلا لما كان ذلك حجة على أهل الكتاب تماما. يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وآله كما يعرفون أبناءهم. من أين جاءت هذه المعرفة؟ لأنهم يقرؤون أوصافه عندهم، يجدونه مكتوبا عندهم، يعني أوصاف، والأوصاف عجيبة. يعني مثلا موسى عليه السلام لما يقول في سفر التثنية من الأسفار الأولى اللي هي توراة موسى، يسموها تسمى توراة موسى، يقول سوف يبعث الله لكم يا بني إسرائيل نبيا من إخوتكم، من وسط إخوتكم. وسط إخوتكم، هو بعد قال يا بني إسرائيل سوف يبعث الله لكم أنتم يا بني إسرائيل نبيا مثلي. من أين؟ من وسط إخوتكم. هذا التعبير موجود، هاي كلمة وسط. هو واضح بعد أنه إذا النبي مثل موسى من بني إسرائيل، من وسط بني إسرائيل. لكن ثقوا، النص يعطي أدق من هذا. النص العبري، رحت للنص العبري وإذا بي أجد عجيب، أجد بي أنه هذه الكلمة اللي ترجموها إلى وسط هي قاف راء باء وقبلها ميم، تصير من وسط، يعني مقارب. هاي طبعا قارب تعني وسط باللغة العبرية. احنا نشيل الحركات لان هاي الحركات استحدثت بعد الاسلام عندهم، نشيلها فنخلي ميم قاف راء باء اللي قالوا هذه من وسط. اذا اضفنا ميم اخرى شوف شو راح يصير، راح يصير هاي الميم الاخرى اللي اضفناها هي من، والميم الثانية جزء من الكلمة. الكلمة الآن الجديدة ميم قاف راء باء، نحركها نقراها بالحركة الطبيعية راح تصير مقرب أو مقرب. مقرب اسم لمكة في التراث اليوناني والتراث اللاتيني، عندنا خريطة يسجلون على حتى يذكرها جواد علي في كتابها المفصل، يأشر على مكة يقول مقرب مقرب. فإذا شوفوا الدقة، مكرب واضح مكة وياها إخوتكم أو إخوتهم، ايش راح يصير؟ يبعث لكم نبيا مثلي من مكة بني إسماعيل، من دار عبادة بني إسماعيل. أرأيتم البشارة كيف تكون دقيقة بهالشكل هذا؟ البشارات. ولذلك نحن نحتاج في جامعاتنا إلى فتح باب علم الأديان المقارن، ولكن يكون يسند إلى يستفاد من خبرات الحوزة العلمية من أجل أن توجه الطاقات البحثية سواء في حقل علوم القرآن أو حقل اللغات القديمة. يعني طلابنا يدرسون لغة عبرية، فاليوم أحد الأساتذة متخصص باللغة العبرية قال والله سيدنا ملينا، ما عندنا مواضيع جديدة. ما عندك مواضيع جديدة، تعال استفيد من خبراء ينطوك عشرات بل مئات المواضيع الجديدة التي تجلي العقيدة الإسلامية والعقيدة الإمامية بشكل واضح. كتب الله متعاونة بعضها مع البعض الآخر تماما. على ما هي عليه من التحريف نجد كما قلت نستطيع أن نجمع النصوص بعضها مع بعض فيتضح الأمر. فإذا طبعا مثلي من يقول نبيا مثلي، وخلي نشوف شنو يعني نبيا مثلي، هذا القيد الاحترازي، نبيا مثلي يبعث لكم نبيا مثلي من مكة. كيف محمد صلى الله عليه وآله نبيا مثل موسى؟ إذا على مستوى نبي عنده إعجاز، عنده رسالة، عنده مشاكل ويا قومه، وكل الأنبياء عندهم مشاكل مع أقوامهم. لا، المثلية هنا أعرض موسى عليه السلام في ظرف دعوته على كل الأنبياء، لن تجد نبيا له وزير من أهل بيته شريكه في الدعوة وفي حمل المسؤولية إلا موسى ومحمد صلى الله عليه وآله، تمام؟ فيجي يقول له
يريد يقولهم للكلام الخطاب لبني إسرائيل، يا بني إسرائيل أنتم جاءتم بالدعوة بالرسالة، موسى ومعه هارون وزيره، هذا النبي المبعوث من مكة أيضا سيطالعكم، حينما يطالعكم بالدعوة سيواجهكم به بنفسه كرسول ومعه أخوه وزير أيضا. طيب أنت شنو عندك بالسيرة النبوية؟ عندك أن النبي صلى الله عليه وآله كان من يروح الغار حراء 10 سنين كان يأخذ ويا علي بن أبي طالب عليه السلام، كان عمره 7 سنين علي عليه السلام ووراها 7 سنين أخرى كلف بالرسالة، فلما كلف بالرسالة لم ينزل محمد صلى الله عليه وآله ويا علي يقود وبعدين عود أسلم، لا ولا أسلم ومسلم، شنو أسلم؟ شنو أسلم علي بعد أسلم من الرجال فلان ومن النساء فلانة ومن الصبيان، شنو الكلام هذا؟ ليش هو أمير المؤمنين عليه السلام؟ ليش يخلي البخاري عليه السلام من يذكر علي يقول عليه السلام في البخاري؟ لأنه لم يسجد لصنم. إذا التعبير أسلم علي هذا خطأ، هذا صدق علي بالرسالة، صحيح هذا صدق علي عليه السلام بالرسالة. طيب هذا التصديق يعني محمد صلى الله عليه وآله نزلت عليه أول سورة وكلف بالرسالة، وهذا المشهد يتطابق مع مشهد موسى عليه السلام، ولما كلف بالرسالة قال له اذهب إلى 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 فرعون، شنو قال موسى لربه؟ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأرسل إلى هارون أخي. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. فإذا الآن موسى رايح إلى بني إسرائيل بالنبوة بالرسالة وخبر وزارة أخيه هارون معه، ولذلك أول من التقى وإياه هارون وقال له هكذا الأمر، وبالتالي تحرك معه. الله سبحانه وتعالى شو يقول عن محمد صلى الله عليه وآله؟ ألم نشرح لك صدرك؟ يعني هاي كلمة ألم نشرح، الفعل هنا نشرح، والصدر ما يجي يعني رأسا يجي بالذهن ذاك المقطع مع موسى، متداعي المعاني والترابط بين المفردات القرآنية، هنا بصيغة الماضي وهناك بصيغة الدعاء، لأنه فعلا المشهد كان مشهد حوار بين الله تعالى وموسى، أما هنا المشهد بصدد بيان النعم على النبي صلى الله عليه وآله، وطبعا وجود علي عليه السلام من أعظم النعم على رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه أولا هو هدية من الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله، يعني منذ اليوم الأول لما ولد علي عليه السلام النبي بدأت نبوته، كان نبيا قبل غار حراء، تماما قبل غار حراء، ثم رباه على ما يريد النبي صلى الله عليه وآله تماما، كما ربى أبو طالب، كما أعد أبو طالب محمدا صلى الله عليه وآله إعدادا رساليا على دين إبراهيم. فقط أنطيها ما نشيت، ما أقدر أتحدث عنها مفصلا، لماذا؟ لأن أنت تقدر، لأن كاتب مصري أزهري كتب كتاب اسمه محمد صلى الله عليه وآله فترة التكوين للصادق الأمين، اعتبر محمد صلى الله عليه وآله أعدته خديجة وورقة بن نوفل للرسالة، هذا كامل خطأ وخلاف الواقع، الذي أعد محمد صلى الله عليه وآله للرسالة وعلى دين إبراهيم هو أبو طالب ومن قبل عبد المطلب، وهؤلاء يحملون تراث إبراهيم عليه السلام، وكل واحد منهم أعطى لمحمد صلى الله عليه وآله شيء من الإعداد، ونصيب أبو طالب كان النصيب الأوفى، الإعداد الرسالي لمحمد صلى الله عليه وآله، بحث جميل فقط أضويه أنا طبعا وظيفتي أن أبين هذه الجوانب من أجل الباحث عن الحقيقة أو الباحث عن الواقع التاريخي الصحيح فيما بعد يتابع هذه البحوث. احنا هذه البحوث مفصلة موجودة على شكل محاضرات في موقعنا على الانترنت، وايضا في بعض كتبنا، وانا اشكر العمادة كلية التربية حينما قرر التدريس كتابي السيرة النبوية هي خطوة يعني مشكورة، لأن الكتاب هو في الحقيقة كان يمثل دورا مختصرا للسيرة، وأيضا كتب الكتاب من خلال زاوية يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. فالخطة في الكتاب واضحة تماما أنها تعطي معلومات تاريخية بهذا الاتجاه. وللعلم أن من كنت يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى هذا حديث متواتر عند المسلمين جميعا، والمتواتر معناه حق لا ريب فيه، يعني علم، يعني نحرز صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله 100%. يشككون في حديث الغدير، ما روى البخاري حديث الغدير لكن روى في الحقيقة حديث المنزلة، مما يدل على أنه ما استطاع، لأنه قد ينهار كتابه إذا ما رح إذا كان يخلو من حديث المنزلة أيضا. على كل حال، إذن محمد صلى الله عليه وآله من نزل من جبل حراء نزل بالرسالة وعلي معه بالإمامة، يقول له يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. قال له يا رسول الله أنا أسمع صوت، أسمع صرخة. قال له هذا الشيطان تسمع، يئس من عبادتي، إنك تسمع ما أسمع، إنك لوزير ولست بنبي. هاي البثية تحققت، يعني الآن من يسمع بخبر محمد صلى الله عليه وآله راح يقول ويا محمد علي وزير، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. النبأ العظيم في مكة ما هو؟ نبوة محمد صلى الله عليه وآله. والأعظم هي هذه الضميمة أن علي معه إمام، وتوجد عندنا فوق يمكن لعله 20 رواية في من أهل البيت عليه السلام تؤكد هذا المعنى، وهي طبيعية جدا. فإذا علي عليه السلام والنبي صلى الله عليه وآله، النبي وعلي، النبي أقل وقت ابن 40، علي ابن 15 سنة. شنو نتوقع يخلي خلفه لو يخلي أمامه من ينزل؟ لشدة محبته واهتمامه ما يطمئن يخلي خلفه، تماما خلي أمامه من ينزل. يوجد نص من النصوص الرائعة في التوراة يقول ما أجمل قدمي المبشر بالإسلام السلام، أجرته معجزته بيده معه وأجرته قدامه، أجرته قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. أكو تعاون عجيب وتعابد عجيب بين القرآن الكريم وبين التوراة على مستوى بلورة التبشير بالنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته وبعلي. وهذه المسألة لأنها مسألة غيبية فلا بد أن تنال قصتها من النصوص الوافية، لأن رصيد القرآن الكريم هو الإنباء بالغيب. اليوم احنا ما نتذوق الإعجاز كثيرا، ما نتحسسه إلا أن الإنسان يدرس يصل إلى مستوى من البلاغة والإحاطة بأساليب القرآن، وهذا للمتخصصين. أما الإنباء بالغيب لا يحتاج إلى هذه الخبرة، مجرد النص ومقارنته مع نص آخر، جمع مع نص آخر، رح والمعنى راح يكون واضح أن الله تعالى أخبر بهذا الحدث قبل وقوعه. فإذا من خلال هذا يتبين أن علي بن أبي طالب عليه السلام ليس فقط فكرة أنه هو مذكور أن نأخذها من رواية ابن طاووس في كتابه فرحة الغريب، حتى قد واحد يقول هاي سندها ضعيف أو هاي رواية ضعيفة. لا، إذا درسنا علي عليه السلام، إذا درسنا نصوص البشارات بدءا من سفر أخنوخ قبل نوح راح ننفتح على حقيقة كبرى، هي أن هناك والقرآن يصرح يقول ولقد أخذ الله ميثاق النبيين، معروف أن الله تعالى أخذ من كل نبي ميثاق أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله. هو هكذا النبوة، النبوة أطروحة متكاملة، طرحت من اليوم الأول أطروحة متكاملة، يعني ما يبعث آدم ونوح وبعد ذلك تختم ما يدرون، لا، الأول يعلم بأن الخاتم هو محمد صلى الله عليه وآله، الأول يعلم بأن مع الخاتم أن الخاتم ليس أبتر وإنما معه أهل بيت، الأطروحة واضحة منذ اليوم الأول. هذه الأطروحة النبوية انبثقت أو دشنت أو أنزلها الله تعالى على أرض العراق، تحركت في العهود، عهد ما قبل الطوفان. طبعا إحنا بتوفيق الله تعالى أنعم الله علينا وعلى الساحة العلمية في هذا الوقت حينما كشفت الوثائق المسمارية، واستطعنا أن نمد ذاكرتنا بوثائق الوثائقية إلى عهود طويلة جدا. ولكن مما يؤسف له أن قراءة هذا التراث جاءت من قبل أناس غرباء عن التراث، غرباء عن الأرض، ولذلك ما أحسنوا قراءته أو مروا على الحقيقة الدينية مرور الكرام بل بتعشيم، لأن هذا العلم بالأصل علم الآثار احتكر إيديولوجيا من قبل اتجاه فكري معين ما يرى للدين أهمية في المجتمع في الحقيقة. آن الأوان أن نعود إلى قراءة تراثنا هذا. 150 سنة مضت ومتحفنا العراقي اللي مع الأسف الشديد إلى الآن هاي الدائرة الآثارية تشكو صارق، لأنه القائمين مشاكلهم هواية تمام وما يستعينون بأهل الخبرة. فيقول لك هسه أنا لي شغل بالآثار، أنا مشاكل الآن السياسية ومشاكل الدم. صحيح مشاكلك السياسية، ولكن أنت اسند العمل إلى أهله أو ألزم أهله أن يستخبروا أن يستفيدوا من إحنا اليوم العالم يعرفنا من خلال شومر وبابل والوركاء، أوروبا ينقل يعرفنا من يعرف عمقنا الحضاري من خلال هذه تماما. واليوم المتاحف العالمية تفتخر، المتحف يفتخر أن إذا عنده في غرفته لوحين 13-20 ألواح المسمارية، يفتخرون في ذلك. مع الأسف هاي صار دورتين نايم العمل تماما، نايم العمل. أنا اللي أطمح إلى في اليوم وجبة الشباب من السماء وإجتني إلى النجف وتحدثت معهم عن تراث النجف الحضاري وأهمية التراث المسماري في معرفة تاريخنا القديم من جهة، ومعرفة قيمة النص القرآني والمعلومة من أهل البيت من جهة أخرى تماما. نربط واحد يقول التراث المسماري في خانة، تراث أهل البيت ديني في خانة أخرى، لا أكو تلاحم عجيب. فأنا أتمنى هذا المقدمة، أتمنى على الجامعة والحمد لله يعني هدية لكم رئاسة الجامعة تكون من أخي وصديقي. أنا جيت تعبان جدا تعبان حقيقة، لأنه تيهت ورحت إلى الكوت إلى واصف، رحت ومن الكوت جيتكم إلى هنا، لكن بالطريق من خابروني وقالوا ترى الدكتور عز الدين صايل العميد تعب راح من عندي لأنه مشتاق أيضا أشوفه سبحان الله. فإن شاء الله على عهده تنبعث السهلة، ما أدري شلون الأسباب تصير. هو نادر نفسه أن يقول كون أترك بصمات، من أترك الرئاسة الجامعة كون بصمات موجودة، وهذا المفروض أن يصير في الحقيقة. الإنسان من يصير عميد أو يصير رئيس جامعة كون يترك بصمات التطويرية، تطوير الكلية علميا، تطوير الجامعة علميا. أهل السماوة ينبغي أن يكون منهم بالمئات يقرؤون الخط المسماري بصراحة أقولكم، لأن أوروك يمكن تماما، وأوروك والعراق ترى واحد، هو هذا الاسم منا بدأ. ثم الإنسان إذا ما عنده عمق، من يصير عنده عمق يشعر بالرفعة ويشعر أيضا بالعمق. ترى أمريكا اليوم عمقها 200 سنة 250 سنة وراها كل شيء مضى، هنود حمر تمام. أنت عمقك من ترجع للوراء، ترجع عمقك من؟ عمقك علي بن أبي طالب عزم. هذا القريب، هذا عمقك. شعب العراقي جيل بعد جيل هو شيعة علي سلام الله عليه ولابنه الحسين حقيقة. ارجع بعد أكثر، ارجع إلى عيسى، عمق عيسى كان عيسى يمك. ارجع موسى، موسى يمك كان في بحث مفصل، إلى إبراهيم، إبراهيم تماما عمقك، نوح عمقك. أنا بتوفيق الله أقول بتوفيق الله، ولا ما يخطر ببالي أنا طالب طبية شي يجيبني أتعلم عبرية، شي يجيبني أروح أتعلم كرجل مهتم بالدين رحت أدرس الدين ويا الكلية الطبية يصير طب ودين ماكو مشكلة، أما أن تجي لغة عبرية ولغة سريانية واهتمام بالآثار والله ما كان يخطر ببالي تماما، ما يخطر ببالي. هذا توفيق من الله تعالى. بحثنا النجف مرسى سفينة نوح ب11 لغة، النجف مرسى سفينة نوح في ضوء جلجامش، ملحمة جلجامش، في ضوء نص زيور شدرة وفق الأصول المعمول بها في قراءة النصوص. هاي المحاضرة ألقيتها في جامعة بغداد كلية الآداب قسم الآثار. فأكو تأسيس، هذا التأسيس أرجو من الله تعالى أن يسوي انعطافة. قد يقول سيدنا ما عندنا وقت احنا دروس نخلي اللحق عليها، لا، هو انعطافة تصير. أنت إذا تواجه الركام الهائل من التراث الغني أنت تندفع بقوة، تندفع. واحد كان يقول للابن، يقول له أنا أبدأ أصير مثلك بابا، قال له ما أصير، لأن أنا بدأت أصير مثل علي بن أبي طالب عليه السلام، يلا أصير شوية أنت تصير مثل، يعني مقصودة أنه خلي أمامك الغاية القصوى، الغاية القصوى من تصير أمامك راح تبذل الجهد ويوصلك بعد بحسب الجهد، وما توصل للغاية القصوى توصل إلى مستويات رائدة. أنت من تخلي أمامك، ما أدري هو الكلية الآثار أم ما موجودة أصلا، ما موجودة أصلا، وبالتالي ولكن درس اللغة مفيد ومهم. شبابنا اليوم فراغ هائل أكو، فإحنا إذا فتحنا باب، فتحنا معهد لتدريس لغة، أنا أتصور ماكو مشكلة في ذلك. لا تقولوا أنه هذا راح يأثر على لغة القرآن، أبدا، لغة القرآن محفوظة بأصولها وبلغتها، وهذه لغة تاريخية، لغة تاريخية، لغة التراث ولغة العراق القديم ولغة المجد الأصيل الأثيل، لغة آبائنا إبراهيم ونوح عليه السلام. احنا لابد ننطلق من هنا، هؤلاء آباء العراقيين الأوائل وهم آباء البشرية، والبشرية حينما تدرك هذه الحقيقة تقوم تجي إلى هذه الآثار تتعلم منكم. طبعا الآثار لا ينبغي أن يرد في ذهنك أن الآثار اللي تقرأها هي اللي درستها بصف أول متوسط مع مقطوعة الصلة بالأنبياء، لا، سومريين وأكديين وبابليين وآشوريين مقطوعي الصلة بالأنبياء، لا، ينبغي أن يتعدل المنهج، أن ندرس الأنبياء وخلفائهم السومريين، يعني بين السومريين والبابليين ونوح فد 2000 سنة، 1500 سنة، وهؤلاء نقلوا التراث عنهم جيل بعد جيل تماما. في ذلك لا أريد أن يتشتت البحث، أن إذا اسم علي عليه السلام، علي عليه السلام كان أملا للعراقيين الآباء، نوح كان يبشر بعلي بن أبي طالب عليه السلام، وآباء نوح إدريس، ثم إبراهيم يبشر بعلي بن أبي طالب عليه السلام، ليس فقط علي، بالحسين عليه السلام، ويقيم له مأكن في منى، ولهذا حديث آخر مفصل. هؤلاء الآباء مقصودنا وإحنا ذريتهم. فإذا كان علي أملا للعراقيين الآباء، إبراهيم، نوح، إبراهيم، ومن نخلي موسى يصير العراقيين الأبناء، يعني موسى ومحمد صلى الله عليه وآله هؤلاء هم الأنبياء الأبناء. أكو عندنا أنبياء آباء وأنبياء أبناء في الحقيقة. عندنا نص فقط أشير إلى ما أقرأ وإن شاء الله موجود، إذا موجود تستفيدون من عنده، ينقله ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة عن حب العرني رحمة الله عليه، وهذا النص هو من هذا نعم مكتوب النص مع الأسف من نصر ابن مزاحم في كتابه صفين، كتاب صفين، يقول مر ووجد راهب. هذا الراهب يقول أخرج كتاب، قال له يا أمير المؤمنين إنا نجد وصفك في هذه الرسالة وهذا الكتاب، وأخذ يقرأ وإذا فعلا ينطبق على علي السلام عليه. من كمل قال له الإمام عليه السلام للحسن أخرج يا حسن الصحيفة التي معك. وكان يصور هذا الراهب هو فرحان، وفعلا فرحان وحق له أن يفرح أنه فقط عنده، وإذا طلعت النسخة الأصلية عند علي بن أبي طالب عليه السلام، لأنه تراث آبائه موجودة، كتب الأنبياء عندهم، كل التراث عندهم موجود. هذه المنطقة إذن كان اسم علي عليه السلام يتحرك بها فيها من خلال البشارات بالرموز، حين يبشر بمحمد صلى الله عليه وآله وينتظره أهل الحجاز، كان يبشر بعلي عليه السلام وينتظره أهل العراق الأبناء. اجى علي عليه السلام، ما اجى فرد، جاء بمشروع إلهي ليعيد طرح الإسلام المحمدي الإبراهيمي الأصيل. تذكر الدين المحمدي من غير علي بن أبي طالب عليه السلام راح تأخذ جزء من عنده، ما راح تأخذ النقاوة كاملة، فيحتاج إلى أنصار. انبر العراقيون لنصرته، وصار قاعدة شعبية لعلي عليه السلام في الكوفة، ما أريد أنا أواصل السير. وانطلق العراقيون مع علي بن أبي طالب مع مشروعه إلى اليوم، وإذا يوجد في الدنيا مراكز حملت التشيع فكلها عن العراق والعراقيين، هذه حقيقة أخرى. هذه الحقيقة لعلي في وقت آخر يصير فرصة نتحدث عنها، فالحقيقة ما يكفيها حديث واحد وحديثين وثلاثة، وإنما هو منهج. هذا المنهج أحسب أننا في هذه المرحلة نحتاجه، بعد ثمان سنوات من التجربة. قد البعض مل لمشاكل كثيرة برزت، لا، نحن بدأنا عهدا جديدا. شيعة علي ليسوا طائفة، الفكر الطائفي لا يحمله شيعة علي أبدا، شيعة علي عليه السلام يحملون النور والعلم والحقوق للآخرين ولأنفسهم. علي سلام الله عليه مر في يوم بالكوفة، شاف رأى مسيحيا ابن 80 سنة يمد يده، قال له ما هذا؟ قال له رجل اشتغل وتعب والآن ما إلى أحد. قال لهم أفنى عمره وشبابه في هذا البلد، والآن إذا صار عاجز تتركوه أجروا له راتبا من ديوان العطاء من بيت المال. المسيحي مقفول، فكيف بالمسلم؟ احنا ما بيننا وبين ان نذهب نهضة حقيقية الا ان ننفتح على تجربة علي سلام الله عليه، بعد ان ننقيها من الاخبار الكذب. يا اهل العراق، يا اهل الشقاق والنفاق، ما قالها علي بن ابي طالب عليه السلام، هذا كلام الحجاج وليس كلام علي بن ابي طالب عليه السلام. لو أنني لكم بكل واحد من أهل الشام 10 من أهل العراق، لو أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار والدرهم، هذا أيضا باطل. هذا كلام عبد الله بن الزبير قاله في وجه شبث ابن ربعي المنافق وأمثاله، لما جاء بهم مصعب إلى قال له هؤلاء أشراف العراق، قال له لا، هؤلاء مو أشراف، لو 10 من هؤلاء واحد من أهل الشام. فكون نقي الكلمات الذهبية لأمير المؤمنين سلام الله عليه من هذا الدخيل الذي فرضه علينا العهد العباسي. في الحقيقة ما بيننا وبين أن ننهض نهضتنا الحقيقية إلا أن ننفتح على تراث علي سلام الله عليه من خلال أهل بيتي، تراث شواهده ووسائل إثباته تخاطب العقل مباشرة، ومضمون أيضا حينما ينفتح عليه العقل يستجيب له وكأنه مضمون الفطرة ونداء الفطرة. ألم أختم بهذه الكلمة الأخيرة؟ الكتاب السنوي للمعهد الإنمائي التابع للأمم المتحدة يقول يوصون حكام العالم العربي بأن يقتدوا بكلمات علي عليه السلام. يجيب لك 6 كلمات. فأنا أقول ليت شعري لو انفتحوا هؤلاء على التجربة الرائدة لأمير المؤمنين عليه السلام ماذا سيكون؟ علي سلام الله عليه رمز جهاد العراقيين، رمز حركتهم، رمز أصالتهم. فأتمنى أن تتبلور فكرة علي، طبعا ليس فقط العراقيين، علي لكل المسلمين، ولكن حصة العراقيين من علي حصة خاصة، عليهم أن يستفيدوا من هذه الحصة. ينبغي أن يطرح علي شعارا للشخصية التي خدمت العراق نموذجا، يعني أن نحن نريد من سياسيين سواء كانوا شيعة أو سنة أن لا يعدوا تجربة علي بن أبي طالب عليه السلام. شوفوا بعد قتل الحسين عليه السلام وموت يزيد كسرت السجون وثار أهل البلدان ومنهم الكوفة. طبعا الكوفة بذلك الوقت بايعت لعبد الله بن الزبير، اجى عبد الله بن مطيع وتابع لابن الزبير، خطب في الكوفة أنه نسير فيكم بسيرة فلان وفلان وفلان. هبوا، لا نرضى أن يسار فينا إلا بسيرة علي. قالوا هم حاضرين، احنا قصاها سيرة علي ونسير بكم. شنو معنى هذا؟ معنى سيرة علي نظام، تفاصيل حياة. الحاكم يأتي بلا نظام ما يصير، لابد أن يكون بنظام. النظام 1 2 3 4 5 التزم بها طبعا، مش المقدار الذي يستطيع. هكذا نريد من شيعة علي. طبعا شفت هذا يتحقق، يرفع إيده ويقول أنا إلا بشيرة علي، وأنتم تطلعون الملايين جمهور مليوني إلى ابن علي الحسين عليه السلام. هذا إذا فتحتم على دراسة علي. مع الأسف الشديد الآن إحنا في دراساتنا الأكاديمية انفتاحاتنا العلمية على خط علي قليلة، أقولكم بصراحة. الباب مفتوح، وهذه التجربة 8 سنوات هذه بداية الطريق. لا ينبغي أن ييأس الإنسان، ينبغي ولا المجتمع، ينبغي أن يستقبل التجربة الآتية برحاب الصدر وبإعداد نفس ليكون بديل. نعم من نعم الله تعالى أن خلفاء علي بن أبي طالب عليه السلام اليوم وهم العلماء في منطقة علي، تحول قبر علي إلى ينبوع علم، ينبوع علم وإنقاذ. رأينا كيف صار احتواء للاحتلال لأول مرة، احتلال نعم بعد تجربة ابن طاووس. الاحتلال طبيعته أنه يكون قاومة، وإذا المرجعية مو مرجع واحد، مرجعية كلها للنجف تقول أنت الآن ما ترفع السلاح، استوعب واحتوي وأعمل. وفعلا نزلت إلى الساحة لينتخب. أرادوا للانتخاب أن يكون سوري والدستور مكتوب ويصوت عليه سوريا، لا، جعلته المرجعية التي تحمل فكرة علي وعلم علي جعلته حقيقة. وراحت انصرفت إلى عملها. بعد قال شغلكم، بعد انتم شغلكم، نزلتوا للشارع، اعطيناكم كل المؤيدات الشرعية اللي إذا احتجتوها، بقي أنتم، ما نتدخل بعد. فإذا البقية أنتم، والعقل الأكاديمي هو العقل المفكر بالمجتمع. الأكاديمية ينبغي أن تخرج لنا باحثين أصيلين في كل الميادين، وشخصيات وطنية تتصدى لخدمة بلدها من موقع الكفاءة والخبرة، وليس من موقع الانتماء. موقع الانتماء، التصدي للخدمة من موقع الانتماء قد يكون مرحلة، لكن تدريجيا راح تكون أمام، نكون أمام التصدي للخدمة من موقع الكفاءة والخبرة، وهو دور الأكاديميات ودور الجامعة. أتمنى لكم انطلاقة جديدة، كل يوم غدير، كل مناسبة غدير هي تفتحنا على انطلاقة جديدة. ومع رئاسة الجامعة الجديدة أتمنى لكم انطلاقة جديدة أيضا، وأشكركم وأشكر عمادة كلية التربية ورعاية الأخ الكبير الدكتور عز الدين وحضور الأخوة جميعا، أشكرهم على الاستماع، وإن كنت تكلمت قد يكون أكثر من الوقت المقرر، ولكن أنا جايكم من 5 ساعات فقط بالسيارة اليوم، وكنت مقدر أنه قد ما أقدر، لكن الحمد لله الحمد لله الجو الأكاديمي وهذا الحضور الطيب بعث في همة وتحدثت معكم. اللهم لا جعله آخر العهد مذاكرة، لأنه لقاءات ينبغي أن تتحرك وتستمر. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.